إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال من الدرس السابق: أذكر بعضا من تلك الطرق التي في القرآن الكريم لدعوة الكافرين على اختلافهم. أذكر بعضا من تلك الطرق التي في القرآن الكريم لدعوة الكافرين على اختلافهم. هذا هو السؤال، عنده الكتاب الذي المطلوب هو واضح، باب واضح. أذكر بعضا من تلك الطرق التي في القرآن الكريم لدعوة الكافرين على اختلافهم. وعليكم السلام. عنده جواب؟ تفضل.
من تلك الطرق تذكيرهم بقصص الأمم التي كانت قبلهم، ومن تلك الطرق كذلك تذكيرهم بكذلك بآلاء الله تبارك وتعالى عليهم، ومن تلك الطرق كذلك أن يؤيد الله تبارك وتعالى رسوله بآيات ومعجزات، ذلك ولا تكون إلا في مقابل.
نعم.
يكون هذه المعجزات في مقابل التحدي.
وكذلك ذكر ما في ديانهم من القبح والباطل، هذا كذلك من طرق القرآن الكريم في دعوتهم. نعم. ثم أيضا يتوعدهم بالعقاب إذا هم أصروا رحمه الله على ما هم عليه ودانوا بالدين الفاسد. نعم. فإنه تبارك وتعالى أيضا، نعم، إذا وصل بهم هكذا بعد هذا كله بأن يهددهم بالعقوبات الصارمة التي تكون مآله. إذن تكاد أن تنحصر طرق القرآن الكريم في هذا الذي ذكر. إذن يذكرهم الله عز وجل بما فعل بالأقوام الذين قبلهم، قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدين، قوم فرعون إلى آخره، فيذكرهم، نعم، بهذا، ويذكرهم كذلك بنعم الله تبارك وتعالى، وربما كذلك دعاهم أيضا ببيان محاسن الدين، دين الإسلام، وببيان ما هم عليه من الباطل في دينهم، ثم ربما هددهم أيضا بالعقوبات إذا هم عاندوا وأصروا هذا. للقاعدة الحادية عشرة، القاعدة الحادية عشرة، قال رحمه الله: كما أن المفسر للقرآن، إذن هذا كأنه رحمه الله، نعم، قواعد أكثر من يستفيد منها الذي يعزم على أن يكون له تفسير للقرآن الكريم. وأما نحن ولسنا بصدد وضع تفسير، فنفهم هذه القواعد ونعرف كذلك كلام المفسرين وما يجري عليه قال كما أن المفسر للقرآن الكريم يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. نعم. قال رحمه الله في هذا الكلام، وهو يريد أن يبين لنا بأن الذي يعني يفسر القرآن الكريم لا شك أنه يفسر القرآن الكريم بما دلت عليه ألفاظه ممكن مطابقة، دلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على موضع له تسمى دلالة المطابقة، وربما كذلك فسره بما دل عليه ضمنا. إذن هناك أنه رحمه الله يريد أن يبين بأنه لا بد من تفسيره بلازم ألفاظه، أي بما يدل عليه عقلا، لأن دلالة الالتزام في الحقيقة لم يوضع لها اللفظ ولكن العقل هو الذي يهدي إليها. وهذه الدلالات الثلاثة معروفة، يسمونها دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. وبعضهم نظمها فقال دلالة اللفظ على ما طابقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم، هكذا يسمونه. اللفظ ما يدل على معناه كاملا أي ما وضع له، كدلالة مثلا العشر على هذا العدد لا أكثر ولا أقل، فهي مطابقة تدل عليه، لكن دلالته على الخمسة أو على جزئه تسمى دلالة التضمن، أي دلالته على بعض معناه. وأما دلالته على لازم معناه أي ما يدل عليه بالالتزام أي بالعقل فهي دلالة خارجية في الحق، خارجية عن اللفظ، نعم، بمعنى اللفظ لم يوضع لها. مثال، نعطي مثال، دلالة المطابقة دلالة التضمن واضحة، دلالة المطابقة معنى دلالة اللفظ على نفس موضع له. كلنا مثلا نسمع ألفاظ فلا نحملها من المعنى إلا الذي تدل عليه، كما أن أتكلم الآن كل واحد يفهم من الكلام ما عبرت عنه فقط لا يزيد ولا ينقص، هذه تسمى دلالة المطابقة. إذا أردت أن تفهم المطابقة اجعل هذا هو اللفظ مثلا ليد هذه اللفظ وهذا ليد أخرى معنى، فهكذا تطابق اللفظ مع المعنى، أي اللفظ مع ما وضع له يسمى هذا دلالة المطابقة. أما دلالته على بعض معناه فيسمينها دلالة التضمن، دلالته على شيء آخر خارج. أعطي مثال، قلت على دلالة الالتزام فقط، دلالة الالتزام مثلا قال الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله، الفصال معناها الرضاع، والحمل والحمل معروفنا يعني الصغير، الله عز وجل قال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال تبارك وتعالى أيضا في موضع آخر قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم. إذن هذه 30 شهرا بالنسبة لي والوالدات يرضعن أولادهن حولين دلالة تضمن، بمعنى أن دلالة 30 على 24 شهر دلالة ماذا؟ تضمن، فهو دلالة اللفظ على بعض معناه، لكن دلالته على ما لم يوضع له، يعني يكون مثلا واحد يستفيد من الآيتين أن أقل حمل المرأة 6 أشهر، بمعنى لو أن رجلا تزوج بامرأة وبعد 6 أشهر أنجبت له، بعد 6 أشهر ليس بعد 9 أشهر ما 9 أشهر لا إشكال، بعد 6 أشهر أنجبت له وقد تزوج بها، نعم، وهو ضابط التاريخ الذي تزوج بها بعد 6 أشهر أنجبت له، فلا يتهمها ويقول أن هذه كيف تلد 6 أشهر والمرأة إنما تلد 9 أشهر، فنحتج عليه بالآيتين بقوله تبارك وتعالى بقول عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين معروف أنها 24 شهر. إذن 24 شهر عندما تنقصها من 30 كم بقي؟ 6 أشهر. إذن أقل الحمل 6 شهور، مع أن الآيتين لم تساقا في موضعهما لبيان أقل مدة الحمل، لم تساق الإجلال. إذن استفدت هذا منهما إنما هي في حق دلالة الالتزام، دلالة إنما هي عقلية فقط، العقل هو الذي يستحضرها فيستدل بها ويستفيد منها. هذه تسمى دلالة الالتزام، وهي إذا يعني الشخص فهمها فإنها كذلك توفر عليه كثيرا، كثير من التفاسير وكثير من الكلام. نعم 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 نسمى ذلك إشارة، هي دلالة إشارة تماما، ولكن بالنسبة لما نحن فيه نسميها دلالة الالتزام كذلك، لا مانع أن نسميها دلالة الالتزام، بمعنى أن العقل هو الذي استفادها، والإشارة طبعا هي إشارة، ماذا؟ إشارة عقلية ليس إشارة. نعم نعم. قال بعدها مباشرة بدأ، يعني عندما الشرح ممزوج بالله نعم. قال وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير، وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. إذن هذا اللازم في الحقيقة في كلام الناس لا نستعمله مثل ما استعملنا في كلام الله عز وجل، فالله عز وجل عالم سبحانه وتعالى بكل ما تدل عليه، وهو إذا يعني تكلم بما تكلم به وكان لازمه حقيقيا فعالي جدا أن نقول أن لازمه كذا، لكن في كلام الناس لا نستطيع. فشخص مثلا لا نقول لازم كلامك كذا ونؤخذ بهذا اللازم أي شخص من الأشخاص، بل لا بد في الحقة أن نأتي إليه ونقول هل تعلم بأن لازم كلامك هو كذا؟ يقولك أنا أعلم وأنا أعترف بذلك، فيصير هنا لازم كلامه هو كلامه، هو كلامه. نعم بعد هذا التحري نعتبر أنه إذا اعترف بهذا اللازم فيصير لازم كلامه نعم هو كلامه، الذي ربما كأنه بعدما وقف عليه واعترف به نقول يقول نعم أن هذا هو لازم الكلام، وربما يقول لك لا أظن أن هذا لازم الكلام، فإذا كان هو لازم الكلام فأنا بريء من هذا اللازم، فهو يكون كذلك بريء. نعم. قال وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها. قال ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب، والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها. إذن إذا فهمت مضمون الكلام وما يدل عليه وما يفيده نعم ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها، فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة، فإن القرآن حق ولازم الحق حق. إذن هذا كله إنما هو في الحقة في القرآن، وأما قلنا في كلام البشر فالإنسان قد يتكلم بالكلام ولكنه في حالة ذهول تام عن لازمه، فلا يلزمه. إذن لا يلزمه إذا مثلا شخص في غيابه تقول وقال كلام كذا وكذا، كلامه يلزم منه كذا، ثم ذلك اللازم تريد أن تجعله كأنه قول له، لا لا لا، هذا بشر ممكن جدا وهو يتكلم في حالة ذهول عن هذا اللازم، وهو لازم حقيقي كل العقلاء يقول به، ولكن يقول لك أنا والله ما استحضرت عندما كنت أتكلم، ما استحضرت أن هذا لازم يلزمني، فإذا كان يلزمني إذن فأنا لا ألتزم به وأتركه، نعم، ولا أعتبر به. وأما كلام الله عز وجل فالله عز وجل يعني وهو يتكلم بكلامه سبحانه وتعالى فلازم كلامه إن كان هذا اللازم حق فهو حق، لازم الحق لا يكون إلا حقا. قال وما يتفرع على الحق حق، فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. نعم، إذن فهذا كذلك انتبه له. القرآن الكريم بعض أهل العلم يقول بأن آيات الأحكام فيه 500 آية، يقول بأن آيات الأحكام في القرآن الكريم 500 آية. نعم نقول 500 آية، ولكن هذا فقط باعتبار الآيات التي هي مساقة لبيان الأحكام فقط، وأما التي تفيد الحكم بطريقة من هذه الطرق التي مثلا دلالة الالتزام فهذه تزيد على هذا العدد، تزيد. نعم، قال ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه، منها في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة، إذن لفظها يدل مطابقة على صفة الرحمة لله عز وجل، الرحمن موصوف سبحانه وتعالى بالرحمة وسعة رحمته. فإذا فهمت، إذن كلمة الرحمن لما كانت مشتقة من الرحمة، نعم، فهي تدل على الرحمة لا شك، بل وزنها رحمن على وزن فعلان يدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي صفة وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاه وأثره، ومنها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدلت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. إذن كذلك هذا دليل آخر، إذن فرغنا كأنه من دليل الرحمة، هذا دليل آخر، وهو مثلا تسمع هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا الأمانة عندك تؤديها إلى أهلها، تعطيها له، توصلها له، سواء كنت وسيط ولا سواء كنت مثلا أنت أصلا التي أتمنت عليها، فإذا جاء وقت الأداء تؤديها، نعم، وهذا ما أنت مأمور به شرعا. إذن فما بالك إذن بحفظها؟ إذن فوالله عز وجل لم يقل لك احفظوا أمانات الناس، وإنما وأمرك بالأداء، فالأداء يستلزم ماذا؟ الحفظ. إذن كون الآية أفادت أننا مأمورون بحفظ الأمانات هذا دليل الالتزام، وأما كونها تدل على أداء الأمانات دليل المطابقة. نعم، قال فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات، وهو لم ينص على كل حال الحفظ، هو نص على الأداء، ولما كان الأداء كذلك يقتضي ويستلزم الحفظ فكان كأنه أيضا أمر بحفظه. إذن هل تريد بعد ذلك أن يقال لك أين الدليل على أن حفظ الأمانة مأمور به صح أداء الأمانة بكل واحد؟ إذن نقول له لما أمر الله عز وجل بأدائها استلزم ذلك ماذا؟ أنه أمر أيضا بحفظها. نعم، قال استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. نعم، ونتوقف عند هذا. إذن نتوقف عند قدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال من الدرس السابق: أذكر بعضا من تلك الطرق التي في القرآن الكريم لدعوة الكافرين على اختلافهم. أذكر بعضا من تلك الطرق التي في القرآن الكريم لدعوة الكافرين على اختلافهم. هذا هو السؤال، عنده الكتاب الذي مطلوب، هو واضح، باب واضح. واذكر بعضا من تلك الطرق التي في القرآن الكريم لدعوة الكافرين على اختلافهم. وعليكم السلام. عنده جواب؟ تفضل.
نعم، من تلك الطرق تذكيرهم بقصص الأمم التي كانت قبلهم، ومن تلك الطرق كذلك تذكيرهم كذلك بآلاء الله تبارك وتعالى عليهم، ومن تلك الطرق كذلك أن يؤيد الله تبارك وتعالى رسوله بآيات ومعجزات ذلك، ولا تكون إلا في مقابل.
نعم،
يكون هذه المعجزات في مقابل التحدي.
وكذلك ذكر ما في ديانهم من القبح والباطل، هذا كذلك من طرق القرآن الكريم في دعوتهم. نعم، ثم أيضا يتوعدهم بالعقاب إذا هم أصروا على ما هم عليه ودانوا بالدين الفاسد. نعم، فإنه تبارك وتعالى أيضا، نعم، إذا وصل بهم هكذا بعد هذا كله بأن يهددهم بالعقوبات الصارمة التي تكون مآله. إذن تكاد أن تنحصر طرق القرآن الكريم في هذا الذي ذكر. إذن يذكرهم الله عز وجل بما فعل بالأقوام الذين قبلهم، قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدين، قوم فرعون إلى آخره، فيذكرهم، نعم، بهذا، ويذكرهم كذلك بنعم الله تبارك وتعالى، وربما كذلك دعاهم أيضا ببيان محاسن الدين، دين الإسلام، وببيان ما هم عليه من الباطل في دينهم، ثم ربما هددهم أيضا بالعقوبات إذا هم عاندوا وأصروا هذا. القاعدة الحادية عشرة قال رحمه الله: كما أن المفسر للقرآن، إذن هذا كأنه رحمه الله نعم قواعد أكثر من يستفيد منها الذي يعزم على أن يكون له تفسير للقرآن الكريم، وأما نحن ولسنا بصدد وضع تفسير فنفهم هذه القواعد ونعرف كذلك كلام المفسرين وما يجري عليه. قال: كما أن المفسر للقرآن الكريم يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. نعم. قال رحمه الله في هذا الكلام، وهو يريد أن يبين لنا بأن الذي يعني يفسر القرآن الكريم لا شك أنه يفسر القرآن الكريم بما دلت عليه ألفاظه ممكن مطابقة، دلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على موضع له تسمى دلالة المطابقة، وربما كذلك فسره بما دل عليه ضمنا. إذن هناك أنه رحمه الله يريد أن يبين بأنه لا بد من تفسيره بلازم ألفاظه، أي بما يدل عليه عقلا، لأن دلالة الالتزام في الحقيقة لم يوضع لها اللفظ ولكن العقل هو الذي يهدي إليها. وهذه الدلالات الثلاثة معروفة، يسمونها دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. وبعضهم نظمها فقال: دلالة اللفظ على ما طابقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم، هكذا يسمونه. اللفظ ما يدل على معناه كاملا أي ما وضع له، كدلالة مثلا العشر على هذا العدد لا أكثر ولا أقل، فهي مطابقة تدل عليه، لكن دلالته على الخمسة أو على جزئه تسمى دلالة تضمن، أي دلالته على بعض معناه. وأما دلالته على لازم معناه أي ما يدل عليه بالالتزام أي بالعقل فهي دلالة خارجية في الحق، خارجية عن اللفظ، نعم من اللفظ لم يوضع لها. مثال، نعطي مثال: دلالة المطابقة دلالة تضمن واضحة، دلالة المطابقة مع دلالة اللفظ على نفس موضعها، كلنا مثلا نسمع ألفاظ فلا نحملها من المعنى إلا الذي تدل عليه، كما أن أتكلم الآن كل واحد يفهم من الكلام ما عبرت عنه فقط لا يزيد ولا ينقص، هذه تسمى دلالة المطابقة. إذا أردت أن تفهم المطابقة اجعل هذا هو اللفظ مثلا ليد هذه اللفظ وهذا ليد أخرى معنى، فهكذا تطابق اللفظ مع المعنى، أي اللفظ مع ما وضع له يسمى هذا دلالة المطابقة، أما دلالته على بعض معناه فيسمينها دلالة التضمن. دلالته على شيء آخر خارج، أعطي مثال، قلت على دلالة الالتزام فقط، دلالة الالتزام مثلا، قال الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله، الفصال معناها الرضاع، والحمل والحمل معروفنا يعني الصغير، الله عز وجل قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال تبارك وتعالى أيضا في موضع آخر: قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه. نعم. إذن هذه 30 شهرا بالنسبة لي والوالدات يرضعن أولادهن حولين دلالة تضمن، بمعنى أن دلالة 30 على 24 شهر دلالة ماذا؟ تضمن، فهو دلالة اللفظ على بعض معناه، لكن دلالته على ما لم يوضع له، يعني يكون مثلا واحد يستفيد من الآيتين أن أقل حمل المرأة 6 أشهر، بمعنى لو أن رجلا تزوج بامرأة وبعد 6 أشهر أنجبت له، بعد 6 أشهر ليس بعد 9 أشهر وما 9 أشهر لا إشكال، بعد 6 أشهر أنجبت له وقد تزوج بها، نعم وهو ضابط التاريخ الذي تزوج بها، بعد 6 أشهر أنجبت له، فلا يتهمها ويقول أن هذه كيف تريد 6 أشهر، والمرأة إنما تلد من 9 أشهر، فنحتج عليه بالآيتين بقوله تبارك وتعالى بقول عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين، معروف أنها 24 شهر. إذن 24 شهر عندما تنقصها من 30 كم بقي؟ 6 شهر. إذن أقل الحمل 6 شهر، مع أن الآيتين لم تساقا في موضعهما لبيان أقل مدة الحمل، لم تساق الإجلال. إذن استفدت هذا منهما إنما هي في حق دلالة التزام، دلالة إنما هي عقلية فقط، العقل هو الذي يستحضرها فيستدل بها ويستفيد منها. هذه تسمى دلالة التزام، وهي إذا يعني الشخص فهمها فإنها كذلك توفر عليه كثيرا، كثير من التفاسير وكثير من الكلام. نعم نسمى ذلك الإشارة، هي دلالة الإشارة تماما، ولكن بالنسبة لما نحن فيه نسميها دلالة الالتزام كذلك، لا مانع أن نسميها دلالة الالتزام، بمعنى أن العقل هو الذي استفادها، والإشارة طبعا هي إشارة، ماذا؟ إشارة عقلية ليس إشارة. نعم قال بعدها مباشرة بدأ، يعني عندما الشرح ممزوج بال نعم قال وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير، وهذه قاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. إذن هذا اللازم في الحقيقة في كلام الناس لا نستعمله مثل ما استعملنا في كلام الله عز وجل. فالله عز وجل عالم سبحانه وتعالى بكل ما تدل عليه، وهو إذا يعني تكلم بما تكلم به وكان لازمه حقيقيا فعالي جدا أن نقول أن لازمه كذا، لكن في كلام الناس لا نستطيع. فشخص مثلا لا نقول لازم كلامك كذا ونؤخذ بهذا اللازم أي شخص من الأشخاص، بل لا بد في الحقيقة أن نأتي إليه ونقول هل تعلم بأن لازم كلامك هو كذا؟ يقولك أنا أعلم وأنا أعترف بذلك، فيصير هنا لازم كلامه هو كلامه، هو كلامه. نعم بعد هذا التحري نعتبر أنه إذا اعترف بهذا اللازم فيصير لازم كلامه، نعم هو كلامه الذي ربما كأنه بعدما وقف عليه واعترف به نقول يقول نعم أن هذا هو لازم الكلام، وربما يقول لك لا أظن أن هذا لازم الكلام، فإذا كان هو لازم الكلام فأنا بريء من هذا اللازم، فهو يكون كذلك بريء. نعم قال وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها. قال ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب، والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها. إذن إذا فهمت مضمون الكلام وما يدل عليه وما يفيده، نعم ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها، فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة، فإن القرآن حق ولازم الحق حق. إذن هذا كله إنما هو في الحقة في القرآن، وأما قلنا في كلام البشر فالإنسان قد يتكلم بالكلام ولكنه في حالة ذهول تام عن لازمه، فلا يلزمه إذن، لا يلزم. إذا مثلا شخص في غيابه تقول وقال كلام كذا وكذا، كلامه يلزم منه كذا، ثم ذلك اللازم تريد أن تجعله كأنه قول له، لا لا لا، هذا بشر ممكن جدا وهو يتكلم في حالة ذهول عن هذا اللازم، وهو لازم حقيقي كل العقلاء يقول به، ولكن يقول لك أنا والله ما استحضرت عندما كنت أتكلم، ما استحضرت أن هذا اللازم يلزمني، وإذا كان يلزمني إذن فأنا لا ألتزم به وأتركه، نعم، ولا أعتبر به. وأما كلام الله عز وجل فالله عز وجل يعني وهو يتكلم بكلامه سبحانه وتعالى، فلازم كلامه إن كان هذا اللازم حق فهو حق، لازم الحق لا يكون إلا حقا. قال وما يتفرع على الحق حق، فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. نعم، إذن فهذا كذلك انتبه له. القرآن الكريم بعض أهل العلم يقول بأن آيات الأحكام فيه 500 آية، يقول بأن آيات الأحكام في القرآن الكريم 500 آية. نعم نقول 500 آية، ولكن هذا فقط باعتبار الآيات التي هي مساقة لبيان الأحكام فقط، وأما التي تفيد الحكم بطريقة من هذه الطرق التي مثلا دلالة الالتزام فهذه تزيد على هذا العدد، تزيد. نعم، قال ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه، منها في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة، إذن لفظها يدل مطابقة على صفة الرحمة لله عز وجل، الرحمن موصوف سبحانه وتعالى بالرحمة وسعة رحمته. فإذا فهمت، إذن كلمة الرحمن لما كانت مشتقة من الرحمة، نعم، فهي تدل على الرحمة لا شك، بل وزنها رحمن على وزن فعلان يدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي صفة وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخل أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاه وأثره، ومنها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدلت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. إذن كذلك هذا دليل آخر، إذن فرغنا كأنه من دليل الرحمة، هذا دليل آخر، وهو مثلا تسمع هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا الأمانة عندك تؤديها إلى أهلها، تعطيها له، توصلها له، سواء كنت وسيط ولا سواء كنت مثلا أنت أصلا التي أتمنت عليها، فإذا جاء وقت الأداء تؤديها، نعم، وهذا ما أنت مأمور به شرعا. إذن فما بالك إذن بحفظها؟ إذن فوالله عز وجل لم يقل لك احفظوا أمانات الناس، وإنما هو أمرك بالأداء، فالأداء يستلزم ماذا؟ الحفظ. إذن كون الآية أفادت أننا مأمورون بحفظ الأمانات هذا دليل التزام، وأما كونها تدل على أداء الأمانات دليل مطابقة. نعم، قال فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات، وهو لم ينص على كل حال الحفظ، هو نص على الأداء، ولما كان الأداء كذلك يقتضي ويستلزم الحفظ فكان كأنه أيضا أمر بحفظه. إذن هل تريد بعد ذلك أن يقال لك أين الدليل على أن حفظ الأمانة مأمور به؟ صح أداء الأمانة بالوحدة. إذن نقول له الدلالة لما أمر الله عز وجل بأدائها استلزم ذلك ماذا؟ أنه أمر أيضا بحفظها. نعم. قال استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. نعم. ونتوقف عند هذا. إذن نتوقف عن قدر. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، استغفرك واتوب إليك.